بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هي الفوائد التي تقيد في الدروس؟ وأيضا نريد كيفية تقييد الفوائد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الفوائد التي تقيد في الدروس هي التي أنت ترى أنك تستفيد منها، فالذي ما يقيد الفائدة التي هو بحاجة إليها وقد سمعها واستفادها تذهب عنه. العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقد كان هذا التقييد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله علي بن أبي طالب في تلك الصحيفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. وهكذا بعد ذلك، وانظر إلى كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وكتب الفوائد لابن القيم، سواء بدائع الفوائد أو الفوائد أو غير ذلك من الكتب التي هي ما استحضره كتبه، وربما كتب عن شيخه فيقول ابن القيم رحمه: قال شيخنا قدس الله روحه، ثم ينقل تلك الفوائد التي سمعها من شيخه. أنت قد لا تدرك أهمية الفائدة لأنك بادئ، لكن الذي يعرف البحث وقد تعب فيه وتعب في مسائل كثيرة، إذا وجد الفائدة فرح بها جذلا، ويعتبر أنها جاءت هدية، كما قال الشعبي: خذها بغير شيء، أو قال بغير مقابل، كان يرحل إلى مثلها إلى كذا وكذا. فبعض الفوائد نحن أنفسنا نفرح بها والله إذا مرت بنا، يعني هي ما هي فائدة فقط لك، قد تكون فائدة لك ولمن قرأها من كتب العلم، وتحرير مسألة، وتحرير حديث. وقد يفتح الله في بعض الأحيان ما لا يفتح سبحانه وتعالى في أحوال أخرى على المتكلم مثلا. بعض الحالات يكون فيها الإنسان نشيطا، فربما أعطى المسألة قسطا من حقها، وبعض الأوقات لا يكون نشيطا فقد لا يعطيها إلا اليسير، أو ربما ما يؤدي فيها المقصود. فاقنص الفائدة واستغل لها فرصة أن وجدتها، ونسقها ورتبها، واجعل الفوائد الفقهية على حدة والفوائد الحديثية على حدة، تجدها عند بحثك لها. وإن استطعت أن تجعل الفوائد أيضا الشعرية والفوائد النحوية والفوائد بشتى أنواعها حسب ما يتيسر لك، كل على جانب على حدة، يعني هذا في دفتر وهذا في دفتر، أو تصنف دفترك على عدة فوائد فتكمله وتأتي بغيره، حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف إلى آخر الحروف، يسهل عليك ذلك. وتركم الدفتر مع الدفتر والمسألة مع المسألة، ثم تستخرج منها بعد حين ما شئت، إما ضمن بحوثك التي أنت تبحثها أو على حدة، قد تجد في تلك الفوائد يعني بعضها محررا، تجد بعضها محررا وبعضها فيه تدقيق، وبعضها كذلك أيضا فتاوى وبعض، فهذا هكذا. ثم لا تكتبها بخط رديء، ولا تقدم السؤال بخط رديء، لا الفائدة ولا السؤال، اكتبها بخط جيد وقدم السؤال بخط جيد، وأيضا اكتبها مهذبة إن كان بنصها، وإن كنت تحسن تهذيبها مثلا إذا كانت طويلة وقرئت أقوال كثيرة في بحوث وكذا ما تستطيع تكتب لك صفحات قرئت في مسألة كذا وكذا وحاصلها واستدل على مسألة كذا بكذا وأمثال ذلك، تلخصها إن كان لك قدرة وتحيل إلى المصادر التي أخذت منها. هذا ومن أحسن ما تعتني به في الفوائد ترتيبها وحسن الكتابة فيها ومذاكرتها عند نشاطك، تقلب دفترك وتنظر تلك الفوائد. في بعض الفتاوى التي مرت بنا من فتاوى شيخنا ما زلنا نستفيد منها إلى الآن، والأقوال والحكم وهكذا رحمة الله عليه، وهكذا في بعض ما قد مر بحثه في الكنز الثمين أو في بعض كتب المحقق السابقة، ربما إلى هذا الظرف قد نسيت بعضه، فإذا جاء السؤال مثلا عنه أبحث عنه في الفتاوى الأولى من كتبي أو في الأقوال الأخرى مثلا إما فتاوى وإما بحث، أراجع ماذا تقدم في هذا من ذكر الأدلة، فربما وجدت من الأدلة ما أحتاج أزيد عليه، أو وجدت من الأدلة ما أذكرني أن أذكره، ذكرنا أن أذكره ونحتاج إلى مزيد يعني أن نذكره إن كنا نسيناه. فهكذا يكون الإنسان تارة، ونسأل الله التوفيق. وعلى كل لا شك أن إهمال مجالس العلم أنه خسارة، وقد ذم الله أولئك من بني إسرائيل أنهم أحدهم كالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يستفيد الحمار من الكتب؟ إذا أوقروه بالكتب ماذا يستفيد؟ ما معه إلا الثقل. فإنسان يجلس في الحلقة مع أنه يفهم ما يقال، يفهم ما يقال، ثم لا يستفيد من الحلقة ويخرج منها صفر اليدين، ولا يستفيد منها علما يعني الحلقة بعد الحلقة أو الدرس بعد الدرس، فربما مضى عليه الشهر ومضت عليه السنة وهو غير مستفيد مما قد استفاد منه غيره وخرجوا به نافعين. والله إن بعضهم كان يأتي في العطلة الصيفية كانت نحو 3 أو 4 أشهر ويمكث عند الشيخ رحمه الله هذه 4 أشهر فيأخذ عديدا من الدروس، ربما أتقن التحفة، أتقن الأصول الثلاثة، وأتقن الفرائض الرائد أو غير ذلك من الكتب، وأتقن كذلك أيضا وراجع القرآن من القرآن ما فتح الله عليه أو راجعه، وأخذ من كتب كذا وكتب كذا وفنون كذا مع الدروس العامة، ولا تدري إلا وقد أقام دعوة نافعة وصار من خلال تلك 4 أشهر عنده حصيلة أكثر من أصحاب 4 سنين في 4 أشهر، أكثر من صاحب 4 سنين. ما السبب؟ ما الفرق؟ الفرق أن هذا بارد وجالس ويقول سأل نطلب العلم بدون نباهة. ما هناك نباهة، لا نباهة على أن الوقت سيذهب، لا نباهة على أن العمر يمضي، لا نباهة على أن الفتن تهجم وتسبب تفرقا وتسبب ضيق صدر نعم، وأنت اليوم في فراغ وغدا في شغل، وأنت اليوم في أمن وغدا في غيره إلا أن شاء الله شيئا، وأنت اليوم في كذلك صحة وغدا في مرض، ما في نباهة لمثل هذا. بينما ذاك الذي أتى مركزا على أشياء يريد يحضرها محتاج إليها مضطر إليها أتقنها، وصاحبنا صاحب 4 سنين ما قد أتقنها للغفلة وعدم النباهة وعدم وضعف الهمة، وضعف الهمة. إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. فيا إخواننا حفظكم الله، أحث سائر من كان مشغولا هنا، أنا ما عن المتفرغ هنيئا له المنكب على العلم وليزدد من ذلك، أحث سائر المشغول من كان مشغولا هنا أن لا يشغل عن العلم، بل يقوم بشغله، ورأس ماله ورأس وعظيم كسبه هو العلم الذي أتى من أجله. هب أنك مشغول بعمل، كثير منا مشغول بأعمال، ما في واحد إلا ويحتاج أن يقوم بعمل. الإمام أحمد كان يأتي بالقرب، وابن معين أمثال هؤلاء لما ذهبوا إلى عبد الرزاق يذهب يجيب الماء، يأتي بالماء من مكان بعيد ويطلب الحديث ويطلب العلم إمام أحمد، ومع ذلك يأتي بالماء على ظهره من مسافة كذا كيلو، منه يشرب ومنه يتوضأ ومنه يغتسل ومنه كذا، ثم اليوم الثاني كذلك. ما كان هذه النعمة آبار، وأيضا ما هو آبار تنزح بيدك، آبار لما الفم افتح، فقط افتح الحنفية واشرب، ولا افتح الحنفية واغتسل، آبار إلى الفم، كما يقال حالي بارد. فهذا شيء النعم تعتبر نعم، والله عدم استحضارها غفلة. وجود الماء، وجود الأمن، وجود شيء من التغذية، وجود السكن إن تيسر لك، وجود كذلك أيضا الفراغ، وجود من يعينك ولو ببعض الشيء. طالب العلم ما هو لازم مثلا أن كل شيء يتوفر له، أنه لازم يتحقق له كموظف ضابط يتحقق له كل شيء وقصر هذا ونقص هذا، ولكن ببعض الشيء أهم شيء أنك تتفرغ لطلب العلم حتى تحصل منه على ما يسر الله عز وجل. الحرف ليست حراما على طالب العلم ولا غيره أن يكون محترفا، لكن من تيسر له التفرغ لطلب العلم، من تيسر له التفرغ لطلب العلم هذه مكرمة. فبالله عليك لا تتناسى هذا الخير، أعني هذه النعمة من التفرغ وأسباب التفرغ، إلى مستوى أنك إذا مرضت وجدت من يعينك به بعض الشيء تعالج. هذه ما تيسرت لمن هو خير منا بأضعاف مضاعفة، وليكن هذا أيضا موطن شكر الله، هذا وغيره موطن شكر الله عندك، وأن تستحضره تدعو الله عز وجل أن يسبق عليك نعمه وعلى سائر إخوانك. كافئ هذه النعمة بالأخوة في الله، كافئ هذه النعمة بالتعاون، كافئ هذه النعمة أيضا بالحذر، كل الحذر أن يأتيك الشيطان من جانب اختزالك وإبعادك واحتقارها. كافئ هذه النعمة بالدعاء، فإن النعم لا تزول إلا إذا حقرت، ويعني ماذا ولم يشتشكر دعاء الله. كافئ هذه النعمة بما ترى أنه من قوامها وأسبابها، فهي نعمة ليست على أحد بفرده، نعمة شاملة، نعمة على الرجال، نعمة على النساء، نعمة على الكبار، نعمة على الصغار، على الأبناء، نعمة علم، نعمة سنة، نعمة دعوة، نعمة أخوة، نعمة تفرغ للعبادة، نعمة حفظ أوقات، نعمة كذلك أيضا انتهاز العمر، بحيث ربما يحصل لك في هذا التفرغ ما يكون سبب سعادتك في عمرك كله وتوفيقك وغير ذلك. حافظ وفقك الله واعرف قدرها، وهذا كله من هذا من أهم الآداب في طلب العلم، هذا من أهم الآداب في طلب العلم، والله الموفق.